أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الماتن من أن البحث في المعنى الحرفي هذا البحث أطال فيه أهل الفن، وكثرت فيه الأقوال، وتشعبت فيه الآراء، وأكثر الآراء تبتني على الدقة والعمق، فلذلك يحتاج الإنسان إلى صرف وقت كبير، مع أن كل عالم من هؤلاء العلماء يدعي أن رأيه يتفق مع البداهة والوضوح. وقد أورد الماتن يحفظه الله أن السبب في ادعاء البداهة والوضوح في المعاني الحرفية هو أن استعمال الحروف يكون بمقتضى الطبيعة والفطرة المودعة للإنسان، من أن الله تبارك وتعالى زوده بالقدرة التي يستطيع بها أن يفصح عن المعاني المختلفة بالبداهة وبلا تكلف. لذا قال الماتن أنا، يتحدث عن نفسي، لا أستطيع أن أناقش كل الآراء رأيا رأيا، وأستعرض كل النظريات نظرية نظرية، باعتبار أن ذلك يستلزم الوقت الطويل الذي ليس لدي، لا أمتلكه، وأيضا أن هذا يحتاج إلى صرف قدرات كبيرة وطاقة عظيمة، قد تضعف الطاقة ويصاب الإنسان بالوهن نتيجة لكثرة الآراء وعمق النظريات، مع عدم وجود ترتب ثمرة عملية على هذه الآراء، وإن ادعى بعض الأصوليين وجود ثمرة للبحث. فلذا يقول نحن الأحسن والأفضل أن نبين ما نطمئن إليه من رأي، وما نركن إليه من نظرية. وحينئذ إذا تعرفنا على الحق فما عداه لا يكون في عرضه ولا يؤخذ. وقد أورد الماتن بيانا لإيضاح المعنى الحرفي. خلاصة هذا البيان يتكون من مقدمات أو نقاط. الأولى أن الحروف الموضوعة للربط إذا صح التعبير، إذا صح التعبير وإن كان التعبير مجاز، هذه الحروف لم توضع للحكاية عن معان، لأننا قلنا إن الأسماء تحكي عن معان في عوالم ثلاثة: عالم الحقيقة وعالم الاعتبار وعالم الانتزاع. أما هذه الحروف فهي غير حاكية عن أحد المعاني في أحد العوالم الثلاثة. فإذا ماذا نستفيد من هذه الحروف؟ يقول نستفيد من هذه الحروف أن المستعمل لها موجدا لمعناها باستعماله لهذا الحال. فإذا هي ليست لا معنى لها كما قيل، وإنما هي علامة ليس إلا، وليست لأخطار معنى كلي كما قيل أيضا، بل هي لإيجاد معنى جزئي. نعم، يوجده المتحدث والمتكلم. ونظير هذه الحروف أدوات التمني والترجي والنداء، فهذه أيضا لا تحكي عن معاني، وإنما المستعمل لها يوجد معانيها، يحدث معانيها. وحتى يتضح لنا هذا المعنى لنجري مقارنة، نرى أننا عندما نقول مثلا نطلق اسما، نقول مثلا جبل، زيد، علة أو علية ومعلولية، نجد معاني نحكيها. أما عندما نقول زيد في الدار، فنحن في الحقيقة بالاستعمال لا نحكي عن معنى له تقرر وثبوت في عالم من هذه العوالم، وإنما نوجد معنى الربط الكائن بين زيد والدار، نوجده نحدثه، زيد في الدار. نعم، في المقارنة يتضح المعنى الذي يذهب إليه المات. ولذا يقول الماتن: هذه الحروف حالها كالحال في مثل أدوات التمني والترجي والندى والاستفهام والطلب، فكما يكون لهذه الأمور واقع نفسي في الجملة، يكون وجود كلامي يوجده المتحدث بهذه الأدوات التي تفيد الترجي والتمني والندى. ثم يبين، يقول: وليس الواقع النفسي محكيا بهذه الأدوات، مو هناك تمني ونحن نحكي كما هناك جبل أو زيد ونحكي نحن معناه، لا، الأمر ليس كذلك. بهذه الأدوات على أن يكون هو المدلول المطابق للحكاية، لا، الأمر ليس كذلك، بل هو داع لإيجاد مضامينها في عالم اللفظ. التمني يدعوك أن توجد مضمونه تحققه، هو ليس بمتحقق كالرابط، أنت عندما تأتي بهذا الحرف توجد الرابط بين شيئين، لكن هذا الربط غير متحقق، فأنت تحدثه توجده في عالم اللفظ والكلام، كما قد يكون داعيا لوجودها بالإشارة. شلون عندنا مثلا الإشارة ماذا تحدثه لنا؟ عندما مثلا نسأل: من هو زيد؟ نقول: ذاك زيد، ذاك زيد. الإشارة ماذا أحدثت لنا؟ حدثت لنا معنى جديد، وهو ماذا؟ المشار إليه، دلالة على المشار إليه. هذه الدلالة لم تكن موجودة، نحن أوجدناها بالاستعمار باليد، ونحن ما نحكي هذه الدلالة بحيث يكون لهذه الدلالة تقرر ووعاء في أحد العوالم ونحن نحكيه بالإشارة، بل نحن نوجده، يعني نخلقه. هذه الدلالة نحن نحدثها، نوجدها. أيوة نوجدها، نعم. وليس الواقع النفسي محكيا بهذه الأدوات على أن يكون ذلك الواقع النفسي هو المدلول المطابق لها، بل هو داع، هذا الواقع داع لإيجاد مضامينها في عالم اللفظ في عالم اللفظ والكلام، كما قد يكون داعيا لوجود هذه المعاني بالإشارة. فكما يشير الإنسان بيده مستفهما بداعي حث المقاطب على الإعلام، من كذا فيعلمه، أو مثلا الإفهام تريد أن تفهم المطلب، تقول له هل هذا كذا، يعني تريد تقرر المطلب في ذهنه. نعم. يتكلم أيضا بأدوات الاستفهام بالداعي المذكور، الاستفهام يعني أدواته كهمزة الاستفهام، هل الاستفهامية، هذه أنت أيضا توجد المعنى، المعنى غير ليس له تقرر، أعيد ليس له وجود في أحد العوالم الثلاثة، ونحكي بأدوات الاستفهام عن وجوده، وإنما تكون هذه الأدوات أو الحروف موجد له. ولذلك يقول عندنا شواهد على أن معاني الحروف إيجادية، يعني لا واجد، لا واقع لها تحكي. وإذا يقول ولذا لا يكون الاتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا. أنت لو أردت أن تستفهم عن شيء وأنت لا تريد أن في استفهامك لهذا الشيء الذي تريد أنت غير جاهل له مثلا، أو أصلا أنت لا تريد أن تستفهم عنه، وإنما تريد شيئا آخر قرنته بهذا الاستفهام، ما يصير ولا ما يصير؟ يقع هذا. فالاستفهام لم يوضع لمعنى بحد ذاته حتى أنت تقول أن هذه همزة الاستفهامية، أو هل الاستفهامية تحكي ذلك الواقع الموجود، وإنما أنت تريد أن تحدث معنى بهذه الأدوات. ولذا لا يكون الاتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا. وإن قصد إظهاره، أنت قد تقصد أن الاستفهام بالنسبة للمخاطب، تقصد أن هو لا يعلم ماذا قصدك، ولكن أنت لا تقصد ما يفهمه المخاطب، تقصد شيئا آخر، معنى؟ بل لا يكون حينئذ إلا إيهاما للمخاطب وتغريرا له. وأيضا شاهد آخر، كما لا يكون الاتيان بها بداء آخر بقرينة مجازا، لو أنك استخدمت الاستفهام ليس في الاستفهام وإنما في معنى آخر غير الاستفهام، مثل ما قال مثلا للتقرير، تقرير المطلب لدى المخاطب، أفهمت هذا؟ لا تريد أن تقول لي لا، تقول لي يعني أفهمت هذا، تريد يعني واضح هذا المطلب. أي كما لا يكون الاتيان بها بدعا آخر بقرينة مجازا، لأنها أصلا هي مو موضوع شيء واستخدمتها في شيء آخر، وإنما تريد أن تحدث بها معنى. على حد تعبير الماتن، لو كان ما معنى المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، توجه لنا المعنى، يقول انما هذا المعنى. طبعا اولا انا اريد ان يتضح لكم في عالم التصور حتى تستطيعون في عالم الدلالة والتصديق ترون ان هذا المطلب هل يصمد امام الادلة التي يناقشها التي يذكرها الخصوم لهذا الرأي. معي اولا يكون نتصور المطلب في عالم الدلالة، في عالم التصور نشوف فعلا كما يقول الماتن أن هذه الأدوات مجرد لإيجاد المعنى
وأن هذا المعنى لا وجود له في أحد العوالم الأخرى حتى نحكي ذلك الوجود باللفظ كما كنا نحكي المعاني الأخرى بألفاظها، وإنما نحدث المعنى بهذه الأدوات.
فالفرق هي إيجادية، ولذا لا يكون الاتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا وأن قصد إظهاره بها، بل لا يكون حينئذ إلا إيهاما وتغريرا، كما لا يكون الاتيان بها بدعا آخر بقرينة مجازا لعدم انسلاخها عما ثقت له بحسب وضعها، وهو الوجود الكلامي للمعاني المذكورة كما في الاستفهام بداعي الإنكار والندى بداعي التواجد. أي ايش معنى الندى بداعي التواجد؟ يعني أنت تناديه بداعي هل هو موجود ولا مش موجود؟ لا لا لا، النداء شوف النداء هو طلب الإقبال. أنا أناديه ماذا؟ مو بداعي أنه يقبل، بداعي أنه يعني تحقق وجوده ثبت وحدث ووجد. نعم قد تنسلخ هذه الحروف عما وضعت له عرفا فتكون موجدة لمعنى آخر، يعني الاستفهام لا يراد به طلب الفهم، والنداء لا يراد به مثلا الإقبال من لدن المنادى. نعم قد تنسلخ عما وضعت له عرفا فتكون موجدة لمعنى آخر كإنشاء التأسف بأداة النداء، يعني النداء نعم النداء هو موضوع مثلا يا النداء وأخواته ايش موضوع على طلب الاستدعاء، ولذلك يقولون يا هذه مكان أدعو مكان فعل، لكن هنا ماذا استخدمها أو استخدمت في القرآن الكريم لمعنى آخر غير طلب النداء، مثلا إظهار التأسف كما يقول المات في قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، حيث لا يتضمن جعل النداء عرفا، هذا مو نداء مو طلب إقبال، وإنما إيجاد معنى بالياء غير المعنى الذي وضعت له الياء، وهي نيابة هذه الياء مناف فعل محذوف تقديره أدعو. خلاصة إلى الآن ماذا يريد الماتن أن يقرره لأصحابنا؟ يقرر واحد أنها أن الحرف لا يحكي عن معنى في أحد العوالم الثلاثة، شواهد على هذه الدعوة، ولذا فاستعمال الحرف في غير ما وضع له مع إقامة قرينة على الاستعمال لا تعد مجازا، يعني لأن المجاز ما هو استعمال في غير ما وضع له، ونحن نريد أن نحكي بهذا الحرف نحكي به معنى نحدث به معنى، فيا النداء وإن كانت موضوعة لطلب الإقبال لكن لو أظهرنا بها التأسف أوجدنا بها معنى وهو التأسف، هذا مو مع قرينة دالة على هذا المعنى الجديد الذي نريد أن نوجده بهذه الياء، هذا مو استعمال لللفظ في غير ما وضع له حتى نقول أنه من المجال، بل نحن أحدثنا بها هذا المعنى الحرفي الذي يحدث باستعمال أي حرف من الحروف. نعم، ولذلك يقول والحاصل خلافة النظرية أن هذه الحروف لم توضع للحكاية عن معنى له تقرر في واقع محدد من العوالم الثلاثة، بنحو تكون هذه الأدوات قالبا كما تكون لفظة زيد حاكية لي معنى معنى، وإن كانت هذه الحروف قد تكشف عن معنى بالملازمة، مو هي تصير قالب للمعنى بل تكون دالة على معنى بالملازمة. شريد يوضح لنا يقول أن من قال إن هذه الحروف تحكي عن معنى يعني كالآخوند رحمه الله، وأن الظرفية
وفيه بمعنى واحد في الحقيقة كان لديه خلط بين المفهوم والمصداق، يعني الذي تدلل عليه هذه الحروف من معاني هي دالة عليه بالملازمة وليس دالة عليه باعتبار أن هناك معنى في أحد العوالم الثلاثة وهي تحكي. الأمر ليس كذلك. والحاصل أن هذه الحروف لم توضع للحكاية المعنى له تقرر في واقعه بنحو تكون قالبا لذلك المعنى كما هو الحال. فلا يقول العلماء بأن اللفظ قالب للمعنى ومرعى له، وإن كانت قد تكشف عن المعنى لكن للملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو للملازمة العرفية بين اللفظ والمعنى. وإلا فالحرف بحد ذاته إنما يوجد المعنى إيجادا في عالم الكلام، نحن نوجد ذلك المعنى، نحن نوجد ذلك الربط بالحرف. إليك المثال الذي يدلل كيف يعني يوجد المعنى. يقول شوف أنت، وإنما وضعت لإيجاد معانيها إيجادا كلاميا، فنسبة وضع الحرف لمعنى كنسبة ماذا؟ وضع المطرقة للطرق والسكين للقاط. انتبهوا الآن، عندنا لما نقول المطرقة للطرق، المطرقة للطرق، المطرقة ماذا احنا نحدث بها؟ الطرق. شوفوا في المطرقة عندنا لحظان. طبعا احنا لما نقول لفظة مطرقة تحكيها المعنى للموضوع لان اسم هذا معنى مستقل مش حرف، بس جاي يبين لنا شيء يدلل بنا على شيء. يقول احنا عندما نستخدم المطرقة ماذا نستخدم ذي؟ في ايجاد وهو الطرق. وعندما نستخدم السكين نوجد القاط. فكذلك عندما نستخدم الحرف نوجد الرابط به معا. ولذلك تتذكرون ان السيد الشهيد وغيره الشيخ المظفر وغيرهما من الاصوليين يقولون اننا اذا جئنا بهذه الجملة قلت هكذا: سرت من البصرة الى الكوفة. شوف عندي الان كم من، وهي ماذا دللت على ان مبدأ السير هو البصرة. ثم اقول والى، اي ان منتهى السير هو الى الكوفة. عندي الان ماذا؟ معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة. خلنا نشوف المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة. راح اجد ان المعاني المستقلة هي ماذا؟ البصرة والكوفة. المعاني غير المستقلة الربط الموجود بيني بين مبدأ سيري وبين البصرة، وايضا الربط بيني وبين المبدأ والمنتهى. صح؟ فلو كانت هذه لها معاني مستقلة، المعاني المستقلة حتى تحتاج يعني تحتاج ان تربط هذه المعاني المستقلة بتلك المعاني المستقلة. ما هو الرابط بين المعاني المستقلة الاولى البصرة والكوفة وبين هذه الحروف التي جعلنا لها معاني مستقلة؟ ما في رابط، ليس التفكيك. فالرابط هو لذلك هذا لما نقول ان معاني معنى الحرف ايجادي، يعني اوجد هذه النسبة الرابطة بين شيئين لا علاقة بينهما، لا علقة بينهما، فاحدث العلقة، اوجد العلقة اللي ما لها تقرر ما لها ثبوت في عالم قبل عالم استعمال الحرف في المعنى الرابع. ولذلك نقول ايجاد، اوجد هذا المعنى بعد ان لم يكن موجودا معنى ايجادية الحروف عند الماتة. فنسبة وضعها للمعاني المذكورة كنسبة وضع المطرقة للطرق والسكين للقط. وليست كنسبة وضع الأسماء للمعاني اللي قلنا جبل يدلل على هالمعنى. هالكتلة الضخمة من الصخور مثلا للمعاني الذي يراد به هذا اللفظ وضع لبيان ذلك المعنى، وهذا اللفظ يحكي عن ذلك المعنى لبيانها وحكاية عنها بنحو تكون الألفاظ قالبا لتلك المعاني. هذا في الأسماء. أما نلاحظ بالحروف اللفظ لا يحكي عن معنى له تقرر وثبوت، بل يوجد ذلك المعنى من خلال استعمال المتكلم للحرف، أي للربط بين معنيين مستقلين. ما أدري أنا أوصلت المعنى اللي يريد الماتن أن يوصله أو لا، ما زالت العبارات دل على معنى محدد ومعين. الحرف يقول ما له معنى قبل لفظه إذا صح التعبير، وإنما نحن نوجد معناه باستعمالنا له تقرر. طبعا هذا قد واحد يتعجب يقول يعني هل أن لفظة في عندما وضعها يا عرب بن قحطان يعني ما وضعها لمعنى كما وضع لفظة كما وضع لفظة مو بهذا المعنى اللي في ذهنكم يعني نقول هذا وضع، ولذلك قلنا اللفظ ماذا الوضع فيها ماذا عام والموضوع له خاص. ايش معنى الموضوع له خاص؟ موضوع له خاص يعني اراد ان يحدث بها هالعلقة الخاصة في هالمعنى المخصوص. شنو يعني هو وضعها للظرفية الخاصة مش للضفة الظرفية وتستعمل في اي مكان. انتبهنا حتى ما يصير الوضع عام والموضوع له عام. يعني احنا ليش قلنا يعني في نهاية المطاف احنا نريد الان نصل الى نفس العمق لهذه النظرية لما نقول يعني لا يريد ان يعرب ابن قحطان الواضع للغة لم يضع قيل الظرفية كما قد يتبادل نقول لا معنى لها، يعني لا معنى عام لها بحيث انها تحكي، وانما توجد هذا الربط المخصوص في هذا المورد المخصوص. تبعنا لكن نسبة وضع الاسماء للمعاني الذي يراد به وضع نعم وضع الاسماء لبيان تلك المعاني وحكاية الاسماء عن تلك المعاني بنحو تكون قالبا للمعاني، وكذا الحال في نسبة المعاني للالفاظ. تبعنا ويلحق بالحروف المذكورة في ذلك اسماء الاشارة والضمائر دائما، هذه كلها من الوضع العام والموضوع له خاص. يعني الاستعمال جزئي يا رب ابن قحطان قال ها انتبه ترى اذا تستخدم اسم الاشارة هذا ذاك تلك او الموصول الذي التي اللتي اللاتي، هذه كلها هذه الاسماء من اسماء الاشارة والموصولات الوضع فيها عام ولكن الموضوع له خاص، بمعنى انك تريد ان تحدث تلك العلقة الخاصة في هالمورد المستعمل. ويلحق بالحروف المذكورة في ذلك اسماء الاشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فانها ادوات لاحداث نحو من الاشارة للشيء في هذا المورد الجزئي الخاص. كلام التعريف اما مطلقا كاسماء الاشارة، يعني نحدث هذه الاشارة بالمعنى الخاص مطلقا اينما استخدمنا اسم الاشارة هذا تلك او من حيثية معهوديته بالذهن، يعني عندنا اسماء تشير لكن تشير مو بمطلق، تشير من حيثية خاصة من حيثية المعهودية بين المتحدثين او بين المتكلم والمخاطر كضمائر الغيبة، او من حيثية ما يتعلق به كالاسماء الموصولة. لما اقول جاء الذي حمل الكتاب، يعني في الحقيقة اشير الى من جاء لان في معهودية معاه؟ اي فإن الإشارة في الجميع لا تقرر لها في نفسها مع قطع النظر عن الاستعمال، بل تتحقق هذه الإشارة لما قلت جاء الذي حمل الكتاب. أريد أن أشير إلى هذا المعنى الخاص.
هذا ما تقرر إخبار يعني كأنه موجود يعني الشخص المعنى
هذا. لا الإخبار بين أي شيء. سوف يأتينا شلون سوف يأتينا هذا اللي في ذهنك يقول ولعل من أراد الإخطار أراد به هذا المعنى، ولا احنا نريد أن نوجد الإشارة الجزئية اللي جاء للجاهي يعني. ولذلك يقول لا تقر لها بنفسها مع قطع النظر عن الاستعمال، بس تتحقق بالاستعمال به بالاستعمال، كما هو الحال في الإشارة باليد. أنا لما أشير أحدث المعنى الجزئي بيني وبين أي من أريد أن أحدث ذلك المعنى له، والتي الإشارة باليد تتحقق بالحركة الخاصة للكلام تتم ستأتي ومناقشة إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.